عز وجل. أنت لست حكما على دين الله، تلقى ونفذ أوامر الله، أوامر الله عز وجل بحب بإقبال، تنل على ذلك بإذن الله تعالى الثواب العظيم. لا مانع أن تسأل، لا مانع أن تفهم، لا مانع أن تتساءل، لكن أن ترفض بعقلك بذوقك أو لأن ده مثلا يتنافى مع السياسة الخاصة مثلا بدولة كذا أو كذا، هذا لا يصح أبدا. التواضع لله عز وجل، كلما بدأت نفسك، أنا عايز الكلام ده بقى لكل واحد يعني يعتبر نفسه، وأنا أول الناس نعتبر الكلام موجه لأنفسه، كل واحد لنفسه. أول ما نفسك كده تحس كده بشيء من الزهو، أي عمل من الأعمال، أي مال ربنا عز وجل يعني يعطيك من المال، عندك مال كتير ورثت ربحت في تجارة، هذا المال لا يجعلك أبدا تطغى. أيضا علمك الله إخواننا أو أبنائنا الذين يحفظون كتاب الله عز وجل، شيء جميل جدا، بس أنت لما تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى تبدأ بقى تتعالى على الناس ولا تزداد تواضعا؟ كلما ازداد المرء علما في دين الله عز وجل كلما ازداد تواضعا. ليه؟ باختصار شديد، أنا اليوم لا أعلم الحكم الفلاني في المسألة، في مسألة ما، فإذا علمتها إذن هذا دليل أني كنت جاهلا بها فتعلمتها، إذن الواقع يشهد بأن اللي جاي بكرة أنا برضو مش عارفه، واللي جاي بعدين لا أعرفه. كأني أقول لنفسي إذا كنت تعلمت الكثير فدونك أو أمامك الكثير والكثير لم تتعلمه، وعنين إذا ربنا أكرمني ووسع علي في العلم وزادني لابد أن أستحضر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنما بقى أقول أنا بقيت عالم، الأولاد بمجرد ما بياخد لسانس أو بكالوريوس في أي مكان، يعني شفنا هذا وإحنا مثلا في الجيش، واحد طالع من الأزهر لسانس حافظ القرآن الكريم، فيبدأ يقول لك أنا عالم، لا أنا مش عالم، دي خالص دي إنساها خالص، قول أنا طالب علم، أنا لسه بحبو في طلب العلم. ده الشيخ الألباني رحمة الله عز وجل عليه، وكتير جدا غيره من العلماء، كان يعني لما يقال له يعني شيخنا وعالمنا وكذا يقول لا أنا طالب علم، والله سمعتها طويلب علم. عرف طويلب؟ يعني تصغير كلمة طالب، إذا كان طالب اللي هو في مرحلة ابتدائي إعدادي سنة وكذا، لا ده أنا لسه كأني في الروضة لسه بحبو في طلب العلم. فلا ينبغي حتى لو كنت عالما بالفعل أن تقول أنا عالم، متى أقولها؟ متى يعني أقول كذا أو أنا عندي كذا أو أنا الدكتور الفلاني أو الشيخ الفلاني؟ حين يستدعي الأمر ذلك، كما قال سيدنا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولا أقولها كبرا ولا أقولها يعني وأنا أشمخ بأنفي وبنفسي على الناس، وإنما إذا قيلت في سياق يقتضيها تقال بأدب وتواضع جم. فالتواضع لله عز وجل كلما شمخت نفسك لابد أن تذكرها عظمة الله تعالى وتفرده بالكبرياء، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. فالكبر ده أو الكبرياء صفة لله تبارك وتعالى لا ينازع فيها عز وجل. ونحن البشر، نحن المسلمين على وجه الخصوص، ينبغي أن نعرف كنهنا. الكنه يعني الحقيقة، أنت مخلوق من إيه؟ مش أنت من تراب أصلا؟ طيب ده اللي هو آدم عليه السلام، وبعدين إحنا من نطفة، هذه النطفة حتى يقول من نطفة قذرة، وبعدين آخرك إيه؟ جيفة قذرة، في الآخر هتموت حتى لو عمرت ما عمر نوح، وبعدين تدفن في التراب ويأكلك الدود. ها؟ وما بينهما أنت تحمل العذرة، يعني كل واحد عارف نفسه إيه إذا دخل الخلاء أو دخل الحمام كيف يقضي حاجته. فأنت كده في الأول وفي الآخر بشر، وهذا البشر يعتريه النقص، يعتريه المرض، تجوع وتعرى وتتألم وتحتاج إلى دخول الخلاء. هارون الرشيد لما قيل له يا أمير المؤمنين لو أنك يعني كنت في صحراء وأردت شربة ماء، بكم يعني تشتري هذه الشربة؟ شربة ماء ممكن تنقذك بقى، يعني أنت في هلاك محقق. قال بنصف ملكي. نصف الملك، هارون الرشيد كان له ملك الدنيا، كان يخاطب السحاب ويقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، يعني تمطري في المغرب العربي، تمطري في المشرق، تمطري في الشمال، في الجنوب، الخراج بيتلم في الآخر ويروح لبيت مال المسلمين. يعني الملك بسم الله ما شاء الله، يعني كل الدنيا كانت طوعة ولذلك قال بنصف الملك، يعني لو قلنا نصف الكرة الأرضية مقابل شربة ماء. طيب يا أمير المؤمنين، لا قدر الله لو احتبست هذه الشربة في داخلك تدفع قد إيه ونجيب لك طبيب عشان يخرجها منك؟ عايزين بس ننظر في أنفسنا عشان نفتكر ونتذكر قد إيه ربنا أنعم علينا وإحنا بنطغى ونتجبر ونتكبر ولا نتواضع. قال أشتريها بالنصف الآخر. إذن الدنيا كلها لا تساوي شربة ماء وإخراج هذه الشربة. يعني مسألة في منتهى الخطورة ومنتهى العجب لما يعرف الإنسان قدر هذه الدنيا لا يتكالب عليه هذا التكالب، وبعدين يتعامل مع الناس بهذا المنطق أننا زائلون، وإن كنت أعلى منك مرتبة فنحن زائلون، بل كنت أعلى منك في الدنيا مرتبة فهناك من هو أعلى، فهناك من هو أعلى حتى ولو كان يعني الخليفة الأعظم للمسلمين في العالم كله. دائما لابد أن يستحضر المرء أن فوقنا جميعا إرادة الله تبارك وتعالى، وأننا بشر يعني نعيش حياة كتبها الله عز وجل لنا أو علينا بمقدار معين، ولكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه حقيقة هذه الحياة الدنيا التي ينبغي أن تستحضرها حتى تكون متواضعا دائما لدينك لله عز وجل، متواضع مع الناس مع الخلق كما كان سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. في آيات طبعا في موضوع التواضع كثيرة وفي ذم الكبر، منها قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم اللين التواضع الخضوع، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت برحمة الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل كنت يعني لين الجانب خافض الجناح للناس جميعا، للفقراء للأغنياء لكل الناس الذين حولك، أنت كنت مع هؤلاء لينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض هؤلاء جميعا من حولك. ثم يخاطبه الله تعالى بالعفو، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأنا لو كنت متكبر مش هشاور حد، متكبر معناه أن أنا يعني صاحب القرار، افعلوا جميعا نفذوا ما أقول، لا ينبغي أبدا أن ينازعني أحد في آرائي، افعل حتى في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور حتى نساءه، شاور أم سلمة ويشاور، ومع الصحابة يشاور ويأخذ آراء الصحابة الكرام سواء في معركة أو غير ذلك، أو حتى في تأبير النخل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تؤبروا النخل في سنة من السنوات أو أول ما ذهب إلى المدينة، فصار التمر يعني غير جيد، فقال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لأنهم قالوا يا رسول الله لابد أن يؤبر النخل عليه الصلاة والسلام، فقال افعلوا. يبقى كأنه يراجع نفسه صلى الله عليه وسلم، القرآن يقول له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعنينا منها أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الذلة بين المؤمنين هي دي معناها التواضع، إن أن نكون جميعا ونحن في بوتقة واحدة، فبندخل المسجد لا فضل حتى في حياتنا كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. التقوى هي الميزان الذي يميز به الناس يوم القيامة. فإذا دخلنا المسجد يقف القوي إلى جوار الضعيف، المريض إلى جوار الصحيح، الغني إلى جوار الفقير، الكبير إلى جوار الصغير، الشيخ الهرم إلى جوار طفل صغير، يعني كل هؤلاء تصهرهم بوتقة الإيمان. إذن أذلة على المؤمنين، الذلة بين المؤمنين وبعضهم في الأدب في الحوار في الكلام، لا يعلو أحدنا على الآخر ولا يتعالى أحدنا على الآخر. خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، في آية زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وآية تانية ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وآية أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح يا اخواني الكرام واخوات الفضليات هو التواضع، 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 هذا الخلق النبيل العظيم الذي نريد ان يرجع مرة اخرى. احنا احيانا بنشوف في الطريق العام ولد مثلا ممكن يبقى راكب سيارة وحطت رجله جنب الدريكسيون كده، عجلة القيادة، حطت رجل الشمال مثلا كده والرجل التاني بيحرك بيها تحت، ليه كده؟ عادي زي اللي بيركب حصان وبيمشي، وايضا يعني كأنه يتبختر ويرقص امام الخلق، انت واخده دابة يعني توصلك الى مكان فيمشي ويتعالى ويختال، او واحد يلبس بقى مثلا حلة جميلة او جلابية طويلة او بدلة وكذا ويمشي برضو في الارياف، كتير جدا يتباهى بانه القميص الذي يلبسه اللي هو الجلابية يعني الرجالي دي اسمها القميص الاصل لان الجلباب للنساء، فهذا القميص الطويل يدور في الارض، هو بيفصله عند راجل ترزي عند خياط ويستطيع ان يعني يطلب منه ان يجعله عند الكعب، لا ده بيخليه حوالي شبرين ثلاثة، ليه؟ عشان يشد القميص وهو كده من اليمين او من الشمال وهو ماشي ويتبختر به امام الناس، يعني ده معناه انه قادر انه يجيب افخر الثياب حتى ولو كانت يعني سيطالها شيء من النجاسة او القاذورات في الارض، يعني ولذلك يمشي كده بين الناس مختالا. هذا المشي باختيال، هذا التطاول على خلق الله، هذا الشموخ بنفسه على الناس واحساس الاخرين بالدنية، يعني هو لما يعمل كده بيبقى عايز يحسس الاخرين بانه ايه، انهم اقل منه، ودي مشكلة كبيرة جدا. لا ترى متكبرا الا عنده عقدة، يعني كأنه عنده عقدة نقص، في مركب نقص كما يقال يعني يقول علماء النفس اللي هم المعاصرين او كده، عنده شيء من النقص بيحاول يسده في ايه، كذا، انا ابن من، انا ابويا فلان، ويتكلم كده بقى ايه ويتجع بطريقة معينة ويتكلم من انفه او يتعالى ويلوي راسه ها ويعمل كده باسلوب ينتقص فيه من الاخرين. يا سيدي كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك مأثوره عن النسب، ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي، فتقول لي ابويا وجدي وبتاع، كن عصاميا ولا تكن عظاميا، انت بقى ابن العظام، ابن التراب، ابن جدك السابع ولا السبعين ولا كذا، 7000 سنة حضارة، 7000 سنة حضارة وانت بتعمل ايه الان؟ اين انت؟ انت في ذيل القائمة، انت في تأخر، بل وربما تكون انت مسهم بدرجة كبيرة جدا في تأخر بلدك او امتك ببعدك عن المنهج، ببعدك عن العمل لانك كسول او ما الى ذلك، انما تقول انا جدي كذا او اجدادي فلان وفلان، لا يا سيدي كن ابن من شئت لكن اكتسب ادبا يغنيك مأثوره عن النسب، يعني يبقى عندك الآلية التي تستطيع ان تثبت بها نفسك وذاتك بين الناس، دي المحك الحقيقي. انما تقول بقى انا ابن فلان وابويا فلان وعيلتي فلان، لا، هذا لا ينبغي ان يكون. فالقرآن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بان يخفض جناحه للمؤمنين. وبعدين عندنا ايضا آية اخرى في خفض الجناح اللي هي خطاب لكل المسلمين لكل الناس، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف بقى يا سيدي، ابوك وامك اللذان قاما على تربيتك، شوف بقى سهرة كم سهرة من الليالي، اذا كنت الان متزوج وعندك اولاد واولادك بيتعبوا بتسهر عشانهم وبتتعب عشانهم وتجيب لهم كل ما لذ وطاب، اذا طلبوا لبن العصفور بتجيبه، ليه؟ عايز تسعدهم. ابوك وامك كانوا او كان يفعلان ذلك في صغرك وفي كبرك، ولولا المشقة التي تحملها الابوان ما وصلت الى ما وصلت اليه انت، فلابد ان تخفض جناحك لوالديك، اخفض لهما جناح الذل التواضع من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغير. بعض الشباب بالكلمة الدرجة بيستعر من ابوه وامه، ان ابوه مثلا مش متعلم، ان امه مش متعلمة، ان ابوه يعني راجل فقير، ان ابوه مش شغال يعني شغلانة عالية جدا، مش استاذ مثلا هنا ولا هناك ولا مهندس ولا طبيب، والدنيا كلها مهندسين واطباء واساتذة ولا ايه. ربنا عز وجل رفع بعض الناس فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول نحن جميعا مثلا بنبقى بأمس الحاجة إلى العامل الذي يعني ينزح كما يقول يعني المخلفات الإنسان عشان ينظف لك بيتك، أنت بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى من يقوم المكان اللي بينظف الشارع، وإلا ستتحول، بحاجة إلى من يأتي إلى بيتك ليأخذ كيس القمامة، الزبالة اللي احنا ممكن لو تركناها في البيت لا نطيق أن نجلس فيه ساعة. يبقى أنت محتاج الرجل ده. لو كل الناس بقى يعني عاشت وعاشت الدور بقى أن احنا يعني كده أبناء كذا الأسرة الملكة ولا الأسرة الحكمة ولا ولا ولا، والآخرين دول خدم، طيب لو الناس دي تخلت عن خدمتنا، مش عايزين نشتغل معاكم، كيف نعيش وكيف نخدم أنفسنا ونحن لا نطيق ذلك؟ معنا اتصال. السلام عليكم أخ حامد.
أيوة السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا بك. خسارة. معلش يا حامد تعالى تاني. طب كويس. الأخ أحمد بيقول لي كان عايز يتكلم عن صلة الأرحام والكبر بين الإخوة وبعضهم. ده احنا بنقول ان الكبر ده مشكلة كبيرة وجريمة يعني فظيعة جدا، لان الواحد حتى لما يتكبر يتكبر على اخواته كمان، ولا ينبغي ان يكون هناك تكبر. عايز بقى تتكبر امام العدو فقط. لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف الصحابي كده وهو بيركب الحصان وفي ايده السيف وبيجول في المعركة، قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع، المكان ده انا بختال وأظهر قدراتي وربما أظهر عضلاتي وكذا أمام العدو لأخيفة، يعني ده لا بأس. إنما بيني وبين إخواني، بيني وبين أصدقائي، بيني وبين الناس الذين يعيشون معي، بيني وبين أهل الحارة أو أهل الحي، لا، ينبغي أن نتواضع وأن نتعامل برفق وحب ولين جانب أو خفض جناح فيما بيننا وبين بعضنا. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا تمشي في الأرض مرحا، انت ماشي في الأرض كده ايه؟ الآية الأخرى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالواحد يبقى يضبط نفسه كويس ويمشي مع المنهج. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، فيها تواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا سلاما، قالوا قولا يسلمون من خلال هذا القول من أذى هؤلاء المؤذين أو هؤلاء الجاهلين. والقرآن يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يبقى الإخوة الذين يتكبرون على بعضهم سواء بقى بمشية سواء بوظيفة، أنا إيه يا ابني وأنت إيه؟ أنا عايز أقول كلمة يعني أتمنى إن ما حدش يزعل وما يفهمش أني أنتقص من أي وظيفة، لا. لما نيجي نتعرف ببعض، الأخ فلان أنا اسمي كذا وكذا، والأخ اسمه كذا، عملك إيه؟ ممكن أقول أنا أعمل في الجامعة مثلا كذا وكذا، والأخ التاني مستشار في محكمة كذا. انما اول مبدا مثلا اعرف نفسي انا الدكتور واعمل كده بقى واتطغى، والتاني يقول انا المهندس كذا، وانا حتى لو انا الشيخ فلان، احيانا اطفال صغار بس هو يعني بدا يحفظ بقى، فلما تيجي تكلمه في التليفون عايزه يعني عشان يحفظ ابنك ولا كده، مين معايا؟ انا الشيخ فلان. الشيخ ده لسه عنده 15 سنه 18 20 سنه، حتى لو عندك اكتر من كده ما تقولش انا الشيخ، تقولش انا كذا، الا من باب التعريف. يعني لما حد يسألك بتشتغل ايه؟ بشتغل محفظ. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل طبيب. بشتغل ايه؟ بشتغل مهندس. بشتغل استاذ في الجامعة. بشتغل كذا. ايا كانت وظيفتك قل، انما لا تبدأ بها من باب التعالي على الاخرين. وبعدين كتير جدا من الناس برضو بيتكئ على الحتة دي، انه عايز يفتخر بقى، انا اخويا كذا وابن عمي كذا وبنت عمة خالي، يعني جيب العيلة وعيلة العيلة وكل المحيطين عشان برضو يبين نفسه ان هو ايه حاجة كده. اذا كان يرفع بذلك خسيسته فبئس الفعل ما فعل. اذا كانت القضية واحنا جالسين في تعارف في مثلا حفل زواج فلان بفلان والناس بتتعرف على بعضها، النسايب مع بعضهم، ده فلان كذا بيشتغل كذا، ما فيش مانع انه يقول، لكن ليس على سبيل الفخر والخيلاء. معانا ام حبيبه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايزه اسال فضيلتك عن جاره لينا، معلش هو الموضوع بره الموضوع، بس انا عايزه سؤال مهم جدا.
اتفضل.
كانت جاره لينا وكان في خلافات بينها وبين جوزها كتير قوي قوي قوي، وبعدين فلبست ونزلت جابت جيركن بنزين ووقفت في البوصه بره،
اعوذ بالله،
واشترت ولاعه وولعت في نفسها. فدلوقتي احنا عمالين نقول يعني عايزين نطمن، هل كده هي مثلا يعني فقدت الوعي في ثواني، ولا هي كانت فعلا عايزه كده؟
وماتت ولا لسه عايشه؟
لا ده هي ماتت في الحال،
ماتت يعني في الحال،
جرينا والناس مسكوها وبطانيه وكده، بس ما فيش دقيقه وكانت توفت، بس ولا صوتت ولا عملت اي حاجه. فاحنا عايزين نطمن هل هو كده كفر ولا فيه؟
نسأل الله السلامة. حاضر يا محمد.
وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
نعم.
انا حامل وكنت بولد قبل كده، انا بولد بعملية.
نعم.
فولدت قبل كده عند طبيب مرتين، فدلوقتي الحمد لله التزمت ولف النقاب، فكنت عايزة هل يجوز ان انا اولد عند نفس الطبيب على اساس الاطمئنان؟ انا يعني برتاح، رحت عند طبيبة يعني، بس ما مش عارفة، ما فيش اطمئنان نفسي.
يعني انت عايزة تولد عند الطبيب ده؟
فعايز اسال هل يجوز ولا توكل على الله واروح للطبيبه دي واللي ربنا كتبه لي؟
في كل الاحوال، في كل الاحوال لازم نتوكل على الله.
طبعا في الحالتين ان شاء الله.
فعايز
حضرتك تجاوبني على السؤال بالله عليك، ربنا يبارك في حضرتك.
حاضر يا ستي، حاضر. طيب عشان حلفتنا يا احمد، بس نقول على السريع كده ما يتعلق بالاخت اللي ولعت في نفسها دي، نسال الله عز وجل السلامه، ونسال الله تعالى يعني ان يكون لها من الاعمال يعني الصالحه ما يعني يعوضها شيئا، وان تكون جاهله بالحكم. يعني لو هي جاهله بالحكم ان هو من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها يوم القيامه، النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا، يعني اللي يروح يرمي نفسه من عماره ولا من جبل ولا كذا، اي اداه الانسان يقتل نفسه بها تخلصا من الحياه واعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه في هذه الحياه، فهو يعني يأتي يوم القيامة بهذه الحديدة أو بهذه الأداة التي قتل بها نفسه. إذا كان تحسى سما، شرب سم مثلا، شرب دواء كتير زي ما بعض الناس، والأفلام بتعلم الناس بقى الكلام الخايب ده، فإذا فعل هذا فيأتي بهذا الشيء في يده يوم القيامة كأنه شاهد عليه ودليل على فعله هذا، إلا أن يكون المرء أو المرأة مثلا في لحظة من لحظات غياب الوعي أو العقل، نسأل الله عز وجل السلامة. لكن الانتحار كفر، فبقى نقول أمرها هي إلى الله، إنما الذي يستمع الآن اوعى تفكر في هذا، إياك وإياك أن يعني تصل بك الأمور في حياتك إذا كانت يعني الحياة بائسة ويائسة والحياة ضنك ومش قادر يعني تصرف على عيالك ولا قادرة تعيشي مع زوجك أيا كان، ولا عارف تتخطى مرحلة مثلا ثانوية عامة ولا جامعة ولا كذا، مش عارف تنجح. بعض الناس بتتصور أنه الحل بقى أنه هو يخلص من الدنيا، لا، لابد أن تعلم أن هذا ابتلاء، اختبار، امتحان، اصبر فيه وإن شاء الله ينالك الخير كله. فإياك إياك أن تقع في مثل هذا الأمر الخطير جدا، لأنه كفر بالله عز وجل واستعجال، كأنه بتستعجل منيتك أو بتعترض على قضاء الله تعالى وقدره. الأخت بقى بتقول أولد عند الدكتور ده لأنها بترتاح له، الأولى أنك تلدين عند يعني طبيبة، هذا أفضل وأولى، وفي يعني طبيبات مشهود لهن في كل مكان بالبراعة والجودة وكل شيء أو الإجادة. إذا لم يوجد الطبيبة أو في حيك الذي تعيشين فيه، لا حرج أن تلدي عند الطبيب، وطبعا مسائل ديت يعني إن كانت ضرورات فإنها تقدر بقدرها. عايز أقول بقى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الموضوع كبير جدا يعني ليس هينا، والكلمتين يعني إنه تواضع وكبر مسألة ممكن تعدي كده، لا، ده خلينا اقول ان ممكن التواضع لابد ان يكون في كل مناحي حياتك، تواضع يتنافى مع المهانة، مش التواضع معناه ان الواحد يبقى مهان، لا، واحد يتشتم ويبقى ذليل، لا، ليس هذا هو المقصود، وانما قد يكون قويا، قد يكون غنيا، قد يكون عالما، قد يكون كذا وكذا، عنده كل ادوات القوة، ولكنه يتعامل مع الناس بهذا اللين، بخفض الجناح وبهذا الادب، ويعني يتخلق بالأخلاق النبيلة الجميلة من أخلاق الإسلام. في المقابل الآخر الذي يتكبر على الناس بمنصب هو في المكان الفلاني، سواء بقى من فوق لتحت، أحيانا اللي بيبقى رئيس، مش رئيس شركة صغيرة، لا بلاش دي، مدير في شركة في أي مكان في أي عمل يتسلط على من تحته ويتعامل معهم بقى بأنه الرجل الكبير. أنا أحب أن أنا أدخل مكاني وأنا ماسك الشنطة بتاعتي. ليه بقى؟ يعني يبقى عنده العنجهية وأنه ينتظر أنه ينزل من السيارة ويجي واحد ساعي يمسك الشنطة ويطلع بيها وكذا وهو قادر أنه يمسكها. ليه؟ يعني لو مسكها إلا إجرارك. أشوف أم أحمد وبعدين نرجع للموضوع ده. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضلي أختي.
أنا كنت كلمت الرد عليا وقلت له على سؤالي للدكتور فودة ولكن أنا مش عايزة أتكلم بصراحة، فممكن تبقى تديني تليفون وأتصل في وقت النهار؟
الله المستعان. طب عايزة إيه هي سؤالها؟ التواضع يقربها إلى الله عز وجل. لا شك لا شك. انا عايز بس اقول الاول الاخ اللي هو بيبقى برضو دي مش معناها انه الواحد لو عنده حد بيمسك له الشنطة ولا كذا يعني ده يبقى متكبر. لا انا عايز فقط ان ما يكونش نيتي ان انا اتعالى على الاخرين بانه يعني ادخل يبقى امامي فريق من الناس اخرج يبقى معايا برضو بيودعني 60 واحد. ليه؟ من انت يا اخي؟ ده عمر بن عبد العزيز برضو وهارون الرشيد وكل الناس الكبار دول وامثلة كثيرة في الوقت المعاصر اللي احنا عايشينه برضه بتتخلق بهذا الخلق الجميل خلق التواضع. سيدنا عمر بن عبد العزيز وقصة مشهورة، كان جالسا ومعه بعض الناس فالسراج انطفأ. السراج طبعا مش بقى الكشافات والنجف الجميل والحاجات دي، لا سراج يعني بتولع بقى بشمع ولا بفتيل وفيه زيت، فانطفأ الهواء طفى او الزيت خلص. فقام ليصلح السراج. يا امير المؤمنين مش انت اللي تعمل كده يعني؟ طيب اي حد، طب ممكن ننادي على الخادم. فاصلح السراج ونوره يعني، ثم عاد قال قمت وانا امير المؤمنين ورجعت وانا امير المؤمنين. يعني الوظيفة بتاعتي ما تغيرتش، كوني يعني رحت عملت كذا ولا شلت كذا ولا ساعدت الرجل الكبير في ان انا اعدي به الطريق ولا ان انا اركبه السيارة ولا اي شيء من هذه المواقف الجميلة السهلة خالص التي ربما يعني لا يلقي كثير من الناس لها بالا، قد تكون هذه في ميزان حسناتك وتثقل ميزانك والعمل لم يقلل من شأنك. وهو عمر بن عبد العزيز نفسه اللي يعني كان جالس وفرد رجله، واحد جالس وفرد رجله هو معدي فالدنيا ظلمة فخبط فيه، قال له انت اعمى يا بني ادم انت؟ اعمى انت؟ قال لا جزاك الله خير. برضو اللي حوالين سيدنا عمر انه روح له يعني ايه رأيك؟ لا قال دعوه، يعني الرجل سألني سؤال انت اعمى؟ قلت له لا مش اعمى، وانتهت المسألة. يعني الذي يتواضع هذا يبقى عنده سعة صدر، عنده حلم، عنده رأفة، عنده لين، يستطيع ان يتعامل مع كل الطبقات. شوف بقى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان في حياته، وخد كل كلمة وياريت تسجلها مع نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده، طب انا مين والنبي ايه عليه الصلاة والسلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، وبيعمل الحاجات دي عشان احنا لنا فيه اسوة عليه الصلاة والسلام. عشان اتأسى اقول اذا كان عظمنا صلى الله عليه وسلم افضلنا افضل الخلق قاطبة كان يفعل كذا وكذا، طب انا ايه؟ انا لازم يعني استحي شوية كده واقول اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كذا، اذا كان الصحابة رضي الله عنهم كذا، فانا لابد ان اكون مثلهم او ان اخطو يعني خطوات على طريقهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، حديث أورده صاحب شرح السنة الإمام البغوي وصححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يعني أنا باكل زي الناس وبعدين زي أي عبيد، أي عبد من العبيد اللي هم الخدم، يعني آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. سيدنا أبو سعيد الخدري خاطب الصحابة يوما وقال أحب المساكين، يعني يا جماعة اتعاملوا مع المساكين وحبوهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا. وكان من تواضعه الجم صلى الله عليه وسلم أنه يلبي دعوة أي إنسان كان يدعوه كبير أو صغير. فدعته جدة أنس بن مالك لطعام صنعته. سيدنا أنس يقول أعدت جدتي طعاما صنعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعته، يعني قالت له أو أرسلت أنسا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم من طعامها، فأكل، أكل من طعام هذه المرأة، ثم قال قوموا فلأصلي بكم، يلا تعالوا عشان نصلي ركعتين في بيتهم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، وقام أنس ومعه غلام يتيم في البيت، ثم قامت العجوز من ورائهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين وانصرف، يعني لبى دعوة هذه المرأة التي أعدت طعاما وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب دعوتي. وسيدنا أنس يقول إيه، فقمت إلى حصير، يعني ما كانش ده النبي جاي عليه الصلاة والسلام، ما كنسوش المكان، ما فرشوهوش بالورود ولا حتى برملة صفرة، ولا حطوا شوية أصاري زرع كده على اليمين ولا الشمال، ما عملوش الكلام ده خالص، والنبي جاي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل البيت متواضع جدا، وبعد ما أكل وطلب أنه يصلي بهم ركعتين، قام أنس فقال فإذا بحصير، قمت إلى حصير لنا قد اسود من كثرة ما لبس، يعني من كثرة ما جلس عليه اسود، ويعني بقى خلاص الحصيرة اتبهدلت يعني، فنضحته بماء، رش كده شوية ماء كأنه بينظفها عشان يبقى لونها شوية ايه نضيف كده امام النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصففت انا واليتيم من ورائه، وصفت العجوز من خلفنا، فصلى بنا ركعتين عليه صلاة الله وسلام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول، الحديث متفق عليه، كان صلى الله عليه وسلم يجلس على وسادة، وسادة من ادم يعني من جلد، حشوها ليف، الناس اللي في الارياف اللي يعني يعرفوا النخل والليف اللي بيطلع من النخل ده، كانوا بيحشوا بيه هذه الجلدة التي يجلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وسادة نقول مثلا جلدة ماعز اتحشت بليف، دي يعني كأنه كده الفراش الوثير، حاجة كده ما شاء الله، يعني البطانية الناعمة الجميلة، ولا الفرشة الجميلة جدا، ولا الانتريه الفخمة، ولا كده، ده أفخم ما جلس عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر لتتعلم، وبعدين قارن يا أخي بيتك، أنت عندك إيه دلوقتي؟ عندك إيه في بيت؟ أضيق بيت فيه إيه؟ هل يعني فيه ناس بتعيش زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عاش يعني، وعندها الإمكانية أنها تعيش؟ ها؟ يعني كتير جدا من الناس، أقل الناس درجات، عايشين في مكان يعني فيه على الأقل فيه حمام، فيه حنفية بتنزل له مية، فيه يعني، وإن كان هناك بعض الناس يعني محرومين من شيء من هذا القبيل، لكن الأعم الأغلب من البشر منعمون مرفهون، ثلاجة وبوتاجاز وغسالة وأوتوماتيك وكذا وكذا وكذا، وبيت ما شاء الله، سواء غرفة 2 10، يعني ربنا يوسع على الخلق جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على وسادة من ليف على الأرض، على الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا من تواضعه يركب على حمار ويردف خلفه أسامة، ده يعني من تواضعه انه ركب الحمار الصغيرة، وركب البغلة، وركب الناقة صلى الله عليه وسلم. لما ركب أردف خلفه، وده من التواضع. لا، في واحد سيادة يعني رئيس مجلس الإدارة أو سيادة مش عارف مين، مش عايز بقى أطلق بعض الألقاب حتى لا يصنف يعني أننا نقصد بعض الناس بعينهم، يعني لابد أن يجلس وحده في السيارة خلفه، وبعضهم بيمشي وراء 3 4 عربيات، وقدامه زيهم، وعن يمين وعن الشمال لوحده، رايح مشوار، راجع من الشغل، ما فيش مانع تؤمن له حراسة، لكن مش 8 عربيات ولا 10. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يركب على حمار ويردف خلفه أحد الصحابة الصغار، فتارة أردف أسامة بن زيد، الحب بن الحب، أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة أردف خلفه عبد الله بن عباس، والحديث المشهور قال له احفظ الله يحفظك، وتارة أردف خلفه معاذ بن جبل، قال يا معاذ إني أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. يبقى أردف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، يعني ركب معاه حد. وعشان كده عليه الصلاة والسلام كان يقول من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني يا جماعة الخير، اللي معاه سيارة وهو ماشي في الطريق ومعاه مكان أو 2 أو 3، مفيش مانع أنه ياخد أي حد في سكته، ده ممكن يحل مشاكل كتيرة جدا. الرجل اللي واقف مثلا، أو الإنسان الذي يقف في البرد الشديد أو في الحر الشديد، أنت تقيه هذا الحر أو هذا البرد، توصله المكان الذي يعني يريده طالما أنه في طريقك، ثم كذلك تخفف من حدة مثلا مشكلة المواصلات عند كثير من الناس. تخيل لو كل واحد من الملايين اللي عندها سيارات، عمل كده كل يوم واخد معه واحدا فقط. طبعا الرجل ياخد مع رجل، ياخدش واحدة بقى يقول لا يعني عشان اوصلها في سكتي، لا عشان ما يبقاش في حاجة حرام، ياخد مثلا ثلاثة اربعة، ياخد رجل ومراته ما فيش مشكلة. المهم انه يأمن الفتنة على نفسه، يحاول ان يعني يكون بعيدا عن الفتنة. فمثل هذا قد يحل مشكلات كثيرة لأناس، وتأخذ يا أخي على ذلك حسنات بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، يعلمهم لما يمر على الصبي الصغار يلقي عليهم السلام. مش كده وبس، ده كان فيه أخ صغير لأنس وكان بيلعب بعصفور صغير أو طائر يسمى النغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوفه يقول له يا أبا عمير، وبعدين لما شافه في مرة تانية وما كانش معاه الطائر قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني فين العصفور اللي كان معك. لما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هو رئيس دولة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المسلمة، هو الأمير المسيطر على هذه الدولة الإسلامية في كل مكان، يعني لما يبقى هذا الوصف للقائد ثم يتواضع ويخاطب الصغير ويخاطب المرأة ويسلم على الصغار وهكذا ويجيب دعوة الذين يدعونه. مش كده بقى وبس، خلينا نقول ان ده ممكن يعمله بعض الناس، سواء عملوه طاعة لله او عملوه بقى من باب انه يعني يوروا للناس برضو انهم عندهم شيء من التواضع. وانا اعتقد ان هناك من الرؤساء والملوك والشيوخ من كانوا على ومن هم على هذه الشاكلة في مسألة التواضع، يعني ما همش متكبرين على الناس. ممكن يقابل الناس، الشيخ زايد رحمة الله عليه كان يمشي في السوق ويقابل الناس ويسألهم عن أحواله، وبعض الملوك يعني وبعض الحكام حتى المعاصرين الآن يفعلون ذلك. فأقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان بيعمل إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة ما يعني كان كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فتقول كان في مهنة أهله. يعني إيه في مهنة أهله؟ أنت ممكن بتساعد مرتك في البيت، طب المقدار اللي بتساعدها قد ايه وكم مرة في السنة، انك مثلا تغسل معها حاجة، يعني تقطع لها حاجة، تساعدها في شيء، تنشر لها الغسيل، يعني وفي اي الازمات يا ترى لما كانت والدة ولا لما كانت مريضة ولا عادي جدا وهي في منتهى الصحة والعافية كنت تقوم معها بشيء من هذه الخدمات. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يعني لو النعل بتاعه اتقطع يخيطه، ويرقع ثوبه، يمسك الفتلة والإبرة ويخيط، ويقوم البيت، بيكنس البيت. ده مش قبل النبوة، ده بعد النبوة، لأن عائشة ما كانتش معاه قبل النبوة. كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. يبقى أي عمل يعني يمكنك أن تقوم به في بيتك هذا لا يقلل من شأنك أبدا. والله العظيم لو كنت وزيرا أو رئيسا أو يعني أكبر منصب في الدنيا لن يقلل من شأنك ولن يأخذ من جسدك شيئا ولا من راحتك، بالعكس أنت ربما تمارس شيئا يعني يدخل عليك وعلى أهل بيتك شيئا من السرور وشيء من يعني الأشياء الطيبة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا وكان في مهنة أهله، لكن إذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة يعني. ولذلك خيركم، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وأنا عايز وإحنا بنسمع الكلام ده نطبقه، عايزين أنا خيركم لأهلي بمعنى أن أنا أساعد أهلي، أدخل عليهم البهجة بأن أنا أخفف عنهم من عناء العمل في البيت. والمرأة ممكن تكون مهدودة ومكدودة طوال اليوم من متابعة أبنائها ولا من طبخ ولا غسل ولا كذا وكذا، ويأتي الرجل الزوج وربما يشق عليها أكثر وأكثر. لا، إذا يعني ساعدها كان ذلك بإذن الله تعالى في ميزان حسناتي. كان عليه الصلاة والسلام يجوع كما يجوع الناس، كان يجوع كما يجوع الناس. ده حتى السيدة عائشة بتقول ايه، حديث مشهور للجميع، انه كان يمر الشهر والشهران او الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني كان في 9 نسوة في عهده صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني لهم 9 غرف، التسع غرف ما فيش فيهم بيت بيطبخ، لا يوقد في بيت من بيوته التسع نار. طيب عروة بن الزبير يقول لعائشة يا خالة ما كان يقيتكم، انتوا كنتوا بتاكلوا ايه؟ تقول الاسودان، التمر والماء. وكان عليه الصلاة والسلام يجوع، وقصة غزوة الخندق معروفة، الصحابي جه وقال له يا رسول الله بص انظر ايه، فاذا قد ربط حجرا على بطنه. لما الواحد يكون جعان ويربط حجر على البطن كأن المعدة مش يعني مش هتطلب بقى طعام كثير. فرفع له النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن حجرين. إذا كنت انت جعان إراد فالنبي عليه الصلاة والسلام إراطين أكثر. إذا هذا جوعه صلى الله عليه وسلم كما جاع الصحابة. وقصة جابر بقى ابن عبد الله ولما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقد عرف في وجهه الجوع ذهب إلى امرأته وقال لها عندك إطعام؟ قالت ما عندي إلا عناق صغيرة معزة صغيرة وعندي بعض الدقيق. قال يعني طيب أدبحالك وتجهزيها حتى أذهب وآتي برسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت له برسول الله ويعني نفر قليل لا تفضحني برسول الله ومن معه، تروح تجيب لي 10 ولا 12 نفر يعني هأكلهم منين؟ فذهب يعني جابر وهمس في أذن النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد صنعت امرأة جابر لك طعاما وبعض الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام راح يعني خاطب الكل يا أهل الخندق. أول ما سمع جابر يا أهل الخندق قلبه نزل في ركبه، ركبه ثابت خايف بقى مراته هتقول له كلام شديد. يا أهل الخندق النبي عليه الصلاة والسلام نادى قد صنع جابر لكم طعاما فحي هلا. كلهم كانوا ايه 1500 فرد وراحوا كده. فامرأة جابر شايفة العفار جاية كده اهدى جيش جاي بحال. فاول ما دخل قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قالت له بك وبك انت عارف يعني انت فضحتني بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه انت الاكل ده هيكفي مين ولا مين؟ قال لها هو رسول الله. قالت له خلاص طالما ان النبي عليه الصلاة والسلام قلت له ذلك وفعل فهو رسول الله يعني هو ادرى. وبفضل الله تعالى بارك الله في هذا الطعام واكل الجميع. ده موقف من المواقف الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان جائعا مع الصحابة ومجهود متعب كما تعب الصحابة أيضا، لأن الطعام الذي يأكل منه هو الذي يأكلون منه، نفد الطعام ما عندهم طعام، فعلاهم جميعا الجهد والتعب. والقصة الأخرى قصة أبي هريرة لما يقول إن كنت لأعتمد على كبدي من الجوع، يعني يجي عليه وقت ما عندوش ما فيش أكل فيدوس على كبده كده تعبان جدا خايف مش قادر يعني يصلب طوله. فيقول خرجت ذات يوم وقد يعني أجهدني الجوع تعبان جدا وجعان، فلقيت أبا بكر وسألته سؤالا ما سألته إلا ليستتبعني أو إلا ليشبعني. الرسم الإملائي ممكن يقرأ كده وكده، يعني ماذا عندك يا أبا بكر في يعني في مسألة كذا وكذا؟ فيقول له والله الحكم كذا وكذا. سلام عليكم. ما قالوش بقى تفضل معي اتغدى. فنظرت فإذا عمر فسألته سؤالا وما سألته إلا ليستتبعني فما فعل؟ فإذا بالنبي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويسلم ثم يقول أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اتبعني. فجاء يعني وكأنه سبحان الله طبعا هذا من وحي الله له، جاء معه ودخل البيت. هل عندكم طعام؟ ما عندنا إلا قدح فيه لبن أهداه لنا بعض الجيران، يعني ما عندناش معزة نحلب منها ولا عندنا يعني دابة معينة نحلب منها، وإنما بعض الجيران أرسلوا إليك هذا القدح فيه لبن. قدح فيه لبن يعني أنا أشرب لي شفطتين والنبي شفطتين عليه الصلاة والسلام وكده نشرب وتبقى على الأقل يعني قتلنا الجوع. قال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم. أهل الصفة في المسجد. أهل الصفة في رواية كانوا 15 رواية كانوا كانوا 70 واحد. فأبو هريرة يقول يعني ما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، لكن ما عساه هذا القدح يكفي لهؤلاء الذين في المسجد. فدعاهم ودخلوا وجلسوا يعني متحوطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اسق الناس اسق القوم. بدأ يسقي القوم هو نفسه طبعا نفسه يمسك الإناء ويشرب، لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء. فسقى القوم جميعا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا أنا وأنت فاشرب. فشربت فاشرب فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أجد له في بطني مسلكا. مفيش خرم إبر خلاص ده أنا امتلأت للآخر هينفجر. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة يعني ما بقي. طبعا دي معجزة من معجزاته الحسية صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيها ايه؟ ان ابا هريرة كان جائعا جدا، وان النبي عليه الصلاة والسلام كان على نفس الشاكلة، وان الصحابة الذين كانوا في المسجد على هذه الشاكلة. يبقى ما كانوا يشبعون وما كانوا يتمتعون بالأطعمة والأشربة كما نتمتع نحن الآن، ومع ذلك كانوا متواضعين ولم يكونوا شامخين بأنوفهم على الخلق متكبرين على خلق الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأنف أن يمشي مع الأرملة في أو المسكين فيقضي له الحاجة. واحد يقول له يعني عندي حاجة أريد أن تقضيها له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضي النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الحاجة. أيضا كان عليه الصلاة والسلام ينقل التراب مع الصحابة يوم الخندق. في يوم الخندق ده حكاية كبيرة جدا، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. الصحابة كانوا يقولوا كده لأنهم شايفين النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويحمل معهم التراب حتى اغبرت بطنه من حمل التراب، نزل التراب عليه عليه الصلاة والسلام واغبر جسده من حمل التراب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام معهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وهكذا: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. الصحابة يكرروا أبينا أبينا أبينا. هذه كانت لمحات من حياته صلى الله عليه وسلم الذي قال للصحابة: لا تطروني. لما دخل عليه واحد مرة كده وكان مفزوع، داخل أعرابي أول مرة يجي على النبي عليه الصلاة والسلام، وشكله متصور بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام ملك من الملوك الكبار وفي حاشية، فدخل مرعوب، قال: يعني هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. على مهلك يا ابني، بالراحة يعني، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. القديد بقى العيش المجفف أو اللحم المجفف، يعني أنا زي زيك ما تقلقش، نحن جميعا بشر، احنا أولاد حواء وآدم كما يقول بعض الناس. يبقى قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. لما واحد بعض الناس بقى له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: لا، بئس ما قلت، قل ما شاء الله وحده، ما تقولش ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، بئس ما قلت، لا تقل هذا. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن أطرى، بمعنى مدح وبالغ في المدح، لا تطروني يعني لا تمدحوني هذا المدح الزائد حتى يعني ترفعوني فوق مقامي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، أو إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي تعلم في هذه المدرسة، مدرسة النبوة، لما دخل ذات مرة على النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة وجدوا يعني نائما على حصير، والحصير أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. عمر بكى: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يعني الكفار المشركون كسرى وقيصر يتنعمون في الفرش والحريرية والديباج والاستبرق والسندس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينام على الأرض، ينام على الحصير. فيقول عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ اللي فاهم طبيعة الحياة وإنها مرحلة قصيرة، وإن عمر الإنسان فيها ما عمر نوح، في حياة أبدية بعدها، في خلود أبدي، في نعيم مقيم، أترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الدنيا أن تكون لنا الآخرة؟ وممكن بفضل الله تكون لنا الدنيا إذا نحن يعني آثرنا الدين وفضلنا الآخرة على الدنيا، تأتي الدنيا راغمة ويكون لنا أيضا الآخرة، يكون لنا فيها الذخر ويكون لنا فيها الخير العميم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين. سيدنا عمر نفسه لما كان في عهده، لما كان أميرا للمؤمنين وأرسل بعض الرسل من قبل كسرى وكذا العظماء البلاد في ذلك الوقت، وجاءوا يسألون عن عمر، فين عمر؟ عمر كان نائم تحت شجرة. عمر رضي الله عنه كان نائما تحت شجرة، الدنيا حر كده في القيلولة فنائم تحت شجرة، قاعد كده في مكان. فقيل لهم: يعني هناك نائم عند الشجرة، شجرة مين؟ أمير أو خليفة ولا حاكم ولا والي ولا محافظ ولا أي حاجة يبقى نايم في حتة زي كده؟ ممكن يقتل يعني. قال: لا، ما عندناش الكلام ده. فذهب إليه والرجل نظر إليه فقال: سبحان الله، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكم فعدل فأمن فنام. طبعا لو حكم وظلم لم يكن أبدا ليأمن، ولذلك كتير جدا من الذين لا يحكمون بالعدل لا ينامون لأنهم لا يأمنون، مش آمن. ليه؟ لأنه لم يحكم بالعدل بين الناس. إخواني الأحبة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه صحابي من الصحابة الأجلاء يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل وفيه وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. اتواضعوا يا جماعة فيما بينكم، مفيش واحد يفتخر ويقول أنا وانتوا كذا. والله شفت بعض الناس بيتكلم كده بهذه العنجهية، وانتوا يعني بينكم وبين ان انتوا تقعدوا هذا المجلس او يعني مسافات كبيرة جدا، ويعمل كده طبعا، والناس اللي بتمصمص بقى كده وتعود بقاها شويتين ويتعالوا على خلق الله وكده طبعا يعمل شوية حركات كده ينتقص فيها من الناس، ده كبر. لا لا يفخر احدكم على احد على احدكم ولا يبغي ايضا احد على احد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، والنبي عليه الصلاة والسلام اقسم على هذا، قال ما نقصت صدقة من مال. يعني انت بتتصدق معك 100 طلعت 10، لا ما المال لم يقل، ما بقتش 90، لان العشرة دي تدخر لك تبقى اكثر. اولا سيبارك لك في هذه 90 الباقية، وسيدخر لك الثواب وسيضاعف لك بفضل الله تعالى وينمى لك هذا المال. فيقسم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله، وما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزة. لما الواحد يكون عنده قدرة على الانتقام فيعفو، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالعبد الذي يستطيع أن ينتقم لنفسه ثم يعفو ويتجاوز ويسامح يزيده الله عز وجل بهذا العفو وبهذا التسامح عزا وفخرا ومجدا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. يعني دايما أقول أنا عبد ضعيف، يقول لك أنت العالم الكبير، استغفر الله العظيم، أنت ما شاء الله الغني رجل البر والإحسان، لا تقطئ رأسك مش عشان الانتخابات ومش عارف، لا لله، تعمل هذا العمل لله، تتواضع بالفعل لله. فكلما تواضع العبد لربه زاده الله عز وجل رفعة بين الناس وعنده تبارك وتعالى. والذي يعنيك دائما هو ما عند الله، يعني افعل كل ما يمكنك أن تفعله في هذه الحياة لأجل أن يرضى الله عز وجل عنك. فإذا رضي الله تعالى عنك فلا عليك، لأنه إذا رضي الله تعالى عني سيرضي عني الناس، لكن إذا سخط الله تعالى علي والعياذ بالله فإنه سيسخط الناس كذلك. من حديث حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه روى الشيخان البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأهل الجنة. سؤال بقى أي واحد فينا المفروض قل بلى يا رسول الله أخبرنا. الصحابة كانوا يسارعون بهذا، أول ما يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال ألا أدلكم على كذا، على طول بلى يا رسول الله دلنا. فقال صلى الله عليه وسلم لهم أهل الجنة بقى كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار، قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل عتل جواب مستكبر. طيب ناخد كوثر وبعدين نرجع للحديث. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا من أسبانيا كوثر.
أنا بشكرك جدا وبحييك على هذا البرنامج جميل جدا وعندي سؤال أنا خجلانة.
لا بفضلك براحتك تفضلي.
شوف انا ارملة وعندي مبلغ شهري،
نعم،
وبالمبلغ بتاعي بساعد عائلة مسكينة وعائلة في فلسطين، فبيقولوا لي ده مال يتامى حرام اصرف وبدله. فاهمني؟
ايوه فاهمك نعم.
ده حرام ولا ايه؟ مش فاهمة.
لكن هل انت مقصرة في حق اليتامى؟
أبداً. ابدا.
يعني الاموال الحمد لله كافية
الحمد لله،
وتدخر لهم في يعني حين يكبرون
الحمد لله.
طيب فضل الله تعالى ان شاء الله في ميزانك وميزانهم وميزان يعني صاحب المال باذن الله تعالى.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا اختي كوثر، حياك الله وبياك، بارك الله فيك. الا اخبركم باهل النار، قالوا بلى يا رسول الله، قال كل عتل جواظ مستتر. ايه العتل ده؟ العتل الشديد الغليظ الجافي في غلظة في التعامل، فظ يعني يتعامل مع الناس بايه؟ بغلظة. الجواظ ضخم، مش ضخم وبس بقى، مختال في مشيته، ماشي بقى كده ايه، مش عايز اقول المعلم كذا، لا ده هو ماشي بطريقة معينة، يعني لابس بلطو، لابس بدلة، لابس عمة، لابس ايا كان ما يلبسه، ماشي كده ايه، يختال في مشيته، جواظ. وبعدين الثالثة مستكبر معروف. يبقى في عتل شديد وغليظ، وفي جواظ، جواظ ضخم ومختال في مشيته ومستكبر يتكبر على خلق الله عز وجل، دول يعني من اهل النار والعياذ بالله. انظر اين انت، هل يا ترى انت يعني متواضع مع الناس، يعني تتعامل معهم برفق، عامل زيك زي غيرك، يعني انت واحد من الناس، ولا انت شايف نفسك احسن من الناس؟ ولما بتتعامل معهم بتتعامل بمنطق ايه؟ انك افضل، انك اعلى، انك من عيله كبيره، انك يعني حاطط لنفسك حيثيات معينه كده، والناس كلها في زاويه اخرى، فانت لابد ان تكون في الصوره والاخرون يعني في زاويه او في زويه من الزوايا. انت فين؟ هل انت من هؤلاء في تعاملك مع الناس، سواء كنت في مديرا في عمل او رئيسا في مكان ما، هل انت شديدا، هل انت شديد جاف غليظ، هل يعني عتل، هل انت جواظ تمشي كده بكبر، هل انت مستكبر؟ اذا كان دي نسأل الله السلامة، دي علامات من علامات دخول النار او من علامات اهل النار، فابعد نفسك عنها، والا لا تلومن الا نفسك بعدها. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، الحديث عن ابي هريرة عند مسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. اشعث شعره منعكش مغبر، ذي طمرين يعني لابس ملابس باليه متبهدله، يعني ما عندوش امكانيه يلبس احسن من كده، مدفوع بالابواب، لو خبط على الباب مشوا البتاع ده، مش عايزينه هنا، مين ده مشوه، مش يدوا له اي حاجه ويمشي مثلا، ربما مدفوع بالابواب، ده لو اقسم على الله لابره. يا رب اكرم فلان واعطيه، يعني لو انت اديت له حسنه واحسنت اليه، اللهم بارك له، يا رب وسع عليه، يا رب زده من فضلك. لما يقول هذا الكلام اقسم على الله فيبره الله تعالى. هذا الاشعث الاغبر المدفوع بالابواب ذي الطمرين الملابس الباليه، عند ربنا عز وجل يزن كتير جدا، لو اتحط امامه يعني ملء الارض من اصحاب الحلل والبدل والاموال و لكنهم متكبرون عصاه، لا ثقل ميزانه هو وطاشت موازينهم. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بحضرتك.
ازي حضرتك؟
فضل الله بخير حال.
نحييكم ونحيي على البرنامج الجميل دوت.
الله يكرم حضرتك يا ستي.
ويا رب جعلنا كلنا متواضعين زي الحبيب المصطفى.
عليه الصلاة والله والسلام.
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
عليه الصلاة والسلام.
ويجعلوا ربنا في ميزان حسناتك أنت وجميع شيوخنا الكرام.
ربنا يحفظ حضرتك يا رب.
اللي أخذوا بإذن للخير كله يا رب.
الله يكرم حضرتك يا رب.
اتفضلي. الله يكرمك يا دكتور ويكرم الجميع يا رب.
اللهم آمين. اللهم
يا رب. اللهم أنا بحييك وبحيي كل شيوخنا الأفاضل
الكرام. ربنا يحفظ حضرتك.
جميع القنوات. الله يكرم كلكم.
الله يخليك يا امي.
زي ما اخذتوا بايدينا الى الخير، ربنا يجعلكم في اعلى في الدوس الاعلى يا رب.
الله يكرم حضرتك. اللهم
امين. ويحشرنا معاكم يا رب.
امين امين يا رب. امين يا رب.
طيب يا دكتور عشان اسمع سيادتك.
بارك الله فيك. الله يكرم حضرتك. الله. جزاك الله كل خير. الله يحفظ حضرتك ويجزيك الخير كله. اقول يعني حديث رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره، دي تدينا معنى انه لا نحتقر احدا لهيئته. لما راى النبي عليه الصلاه والسلام رجلا له هيئة ورجل آخر له هيئة مخلفة، قال: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، يعني ده لو راح تقدم لأي واحدة من كذا من بنات البلد ينكح، وإن شفع في قضية من القضايا يشفع. طيب وإيه رأيكم في التاني ده الغلبان المسكين المنزوي ده؟ قال: هذا إن خطب لا ينكح، حدش يزوجه، وإن شفع لا يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. شو بقى المقارنة؟ الرجل الغلبان ده اللي يعني بينه وبين ربنا عمار كما يقال، اللي بيصلح، الذي يتقي الله عز وجل، الذي يتواضع، هذا خير من ملء الأرض من مثل ذلك الرجل الذي له شكل معين وملبس معين وهيئة معينة، فقال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الدخان بيطلع لفوق أي كلام بيطير لفوق، لكن النجم صورته على صفحة الماء يعني وهو رفيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، تشوفه تحت لكن فوق خالص. وكذلك لا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وقال الشاعر أيضا: إذا شئت أن تزداد قدرا ورفعة فلن وتواضع واترك الكبر والعجبة. إذا شئت أن تزداد قدرا ورفعة فلن وتواضع واترك الكبر والعجبة. وقال أيضا: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. يعني تحت الأرض في ناس اندفنوا أرفع منك ومن اللي خلفوك من زمان جدا. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. الناس اللي كانوا رؤساء وكانوا خلفاء وكانوا وزراء وكانوا 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 راحوا فين؟ انتقلوا إلى جوار الله. من أحسن منهم سيحسن إليه الله عز وجل، ومن أساء فأمره إلى ربه. الكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد. خير الدقيق من المناخل نازل، وأخسه وهو النخالة تصعد. الناس اللي بتنخل في البيت وتعرف بقى الدقيق والكلام ده، اللي بينزل تحت هو الخير، واللي بيبقى في المنخل هو يعني الرديء الذي يرمى. يبقى الكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد. خير الدقيق من المناخل نازل، وأخسه وهو النخالة تصعد. واحد تاني بقى بيقول له ايه: تتيه وجسمك من نطفة وانت وعاء لما تعلمه. انت عارف انت وعاء لايه؟ تتيه وجسمك من نطفة وانت وعاء لما تعلمه. في قصيدة مشهورة اسمها قصيدة الطين لإيليا أبي ماضي، كان يقول فيها: نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. أنت في البردة الموشات مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أماني ورؤى، والظلام فوقك ممتد. ولقلبي كما لقلبك أحلام حسان فإنه غير جلمد. يعني مش صخر. أأماني كلها من تراب، وأمانيك كلها من عشجد من ذهب؟ وأماني كلها للتلاشي، وأمانيك للخلود المؤكد؟ لا، فهذه وتلك تأتي وتمضي كذويها. وأي شيء يؤبد أيها المزدهي المغرور، أيها المزدهي إذا مسك السقم ألا تشتكي ألا تتنهد؟ وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوجد؟ أنت مثلي يبش وجهك للنعمة وفي حالة المصيبة يكمد. أدموعي خل ودمعك شهد وبكائي ذل ونوحك سؤدد؟ أدموعي خل ودمعك شهد وبكائي ذل ونوحك سؤدد؟ قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد. إن يكن مشرقا لعينيك إني لا أراه من قوة الكوخ أسود. النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد. لست أدنى على غناك إليها، وأنا مع خصاصتي لست أبعد. أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا صاحبي التيه والصد؟ أيها الطين لست أنقى وأسمى من تراب تدوس أو تتوسد. إحنا بشر صحيح، لكن أصلنا من طين، فلابد أن نتذكر هذا وأن نعيش بهذا المعنى لنتواضع فيما بيننا وبين بعضنا. نتواضع مع الناس جميعا، نتواضع مع الخلق، حتى يرفعنا الله عز وجل ونكون في أعلى عليين بإذن الله تبارك وتعالى. وإياك إياك والكبر، فالكبر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، وبطر الحق نوع من رفض الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم أو الثلاثة شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. شيخ يعني واحد صار شيخا كبيرا في السن يعني طاعنا ومع ذلك يقع في الزنا، لا حدث له بهذا. وملك كذاب، ملك رئيس دولة أو أمير على دولة أو كذا ومع ذلك يكذب على الناس، ليه؟ ما الذي يدعوك إلى هذا؟ وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، كيف مع أنك فقير تتكبر على خلق الله؟ هؤلاء ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم. إياك إياك والكبر، فقد جعل الكبر رجلا تشل يده، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، يعني إن شاء الله إيدك ما ترفعت، فما رفعها إلى فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، وقد قال صلوات ربي وتسليماته عليه لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التواضع، فإنه خلق جميل نبيل من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة الكرام والعلماء الأجلاء الذين ساروا على الدرب، ومن سار على الدرب وصل. نسأل الله عز وجل أن نصل جميعا إلى بر الأمان بمثل هذا الخلق الرفيع وهو خلق التواضع، وأن يجنبنا وإياكم الكبر والعجب والزهو بالنفس، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمة.